يسأل عن نصف الإيمان في نصف الجلال لأنه لم يرد ذلك ذكر في الحديثين والمقام.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأذنين يجب على المكلف إذا اغتسل من جنابة أن يغسل ظاهرهما وباطنهما، يجب عليه أن يغسلهما وهما داخلتان فيه من قولها في الحديث ثم غسل سائر جسده، فهذا يشمل الأذنين لأنهما من ظاهر الجسد. والله تعالى أعلم. الله وبركاته. وبعد، فشرطا على الاستفادة من دروس فضيلتكم وتكلمت فيها مع طلاب العلم، فقد قام احد الاخوة بتكرار الدروس الماضية وتفريغ هذه الاشرطة، فما رأي فضيلتكم عند الانتهاء منها ان يتم عبد الله عليكم تصحيحها من يتم طبعها وتوصل منها طلاب العلم؟ والله يحفظكم. ما شئ يمينك، فأما من تذكرين إن شاء الله من تهلس أعبت بذلك، وهذا علم لا أملكه، هذا ليس منك لي وإنما هو مشاع. لذلك يقول العلماء يجوز للإنسان أن يقرأ في كتاب غير دون إذنه لأنه لا أملكه، علم لا أملكه، فلذلك ليس عندي معارضة في ذلك. وصف الله العلم يكتب لنا ولك الأجر ويعطيك ونفسي بالإخلاص منه لله وعنه الله عنك. تقول السؤال، إذا كان يجوز أن ينام للرجيم بعد أن يتوضع أن يدعو بالآيات دعاء الرجيم فليضرب أن يقرأ القرآن حينما إذا نام الإنسان يجوز، فإنه يسن له أن يقرأ الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان منها مشتملا على القرآن، فإنه لا يقرأ لا يقرأه لأن الجلد لا يقرأ القرآن على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم. يقول السائل، يقول أولا أن يحبك في الله وأرجو من الله أن يجمعني وإياك والحاضر وأستقبل رحمته. يقول السؤال، لي أني كنت جاهلا بوجود الغسل من الجنابة لمدة تزيد على سنة بعد بلوغي، فماذا يجب علي؟ أتوبين رحمكم الله. الذي يظهر لهم عند الله أنك مطالب بإعادة الصلاة في تلك السنة لازلت تتحققت أنك أصبت الجنابة فيها، ولذلك قال العلماء إن الجهل في مثل هذه المسائل لا يعتبر عذرا، لأن المكلف قصر في السؤال فيلزم بعاقبة تقصيره، ومن ثم تعيدها وكيف تعيدها تتخير لكل صلاة صلاة جنسها حتى تتم لك السنة كما هو الحال المعروف والذي نص عليه العلماء في القضاء، إنه إذا تكاثر الشيء المقضي جعلته مرتبا على العام، بمعنى ان تبتدئ بزمان تؤقته وتصلي الصلاه وتلوها صلاه ثم بها تلك الصلاه الفائته حتى تصيب ذلك القدر الواجب عليك. الله تعالى اعلم. يقول السائل، هل يكون غسل الجنابه بجلس الجسم ان يكتفي باصابه الماء فقط؟ ماذا تقولون في حديث أن تفت كل شعر جنابة فتبسل الشعر؟ هذه المسألة تقدم في المجلس الماضي أن أصح أقوال العلماء أن يغتسل من الجنابة الواجب عليه أن يعين جسده بالماء، فلو غمست في بركة أو في حوض وأني أدفرك جنة مغنبت واستنشقت مالي لذلك الطهارة قد جاءت على الصحيح من أقوام الغنم ولا يشترط أن تنظر يدك والغني سميه الغنماء بالدلك لذلك فإن أصح أقوال الغنماء هو قول الجمهور كما قدمنا وظلمنا دليل ذلك لحديث أم سلمة بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تزيدين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت وفي رواية فإذا أنت تطهرين والله تعالى عليم. يقول السائل لقد ذكرت في حضركم الله وشرفكم بحديث عثمان لأن القول الراجح في المدينة قول الجمهور بأنه سنة ثم ذكرت في هذا الدرس بأن صح الأقوال قول الإمام أحمد وطائفة من السلف بأنه سنة وارجو إصابتنا بارك الله فيكم. نعم لا تعارض بين القولين إن المذهبة والاستنشاق كل منهما يعتبر سنة من سنن الوضوء وفرض من فرائض الغسل من جنابة لاختلاف النصوص ذلك أنه فصل الشرع بينهما فهو الوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبرة بغسل الوجه فقال للأعرابي توضأ كما أمرك الله والوجه الذي تحصل به المناجرة إنما تحصل بظاهر البشرة ولا يلزم أن يغسل داخل أو أن يغسل الفم والأنف لأنه لا تحصل به المناجرة وإنما تحصل بظاهرهما فلذلك وجب غسل الظاهر أعمالا من حديث الصحيح من قوله توضأ كما أمرك الله وأما في الغسل من الجنابة فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ظاهر الجسد وظاهر الجسد ينظر فيه إلى الضابط في كل ظاهر بحسبه فلما كان سم ظاهر الجسد لا من داخله حكمنا بوجوده في الغسل لأن الوجود في الغسل مركب على ظاهر الجسد والوجود في الوضوء مركب على الوجه لا على ظاهر الجسد أي على ما تحصل به من الظهر ففرق الشرع بين الاثنين ففرقنا بينهما وقلنا انهما سنتان في الوضوء وفرضان في الغسل من جنابه الله تعالى اعلم. يقول السائل ورد في الحديث صفه الوضوء مره واحده فهل هذا سنه ان يثبت اركان الوضوء؟ الوضوء يوسع على المكلف ان يغتسل ان يتوضا مرتين وثلاثا ثلاثا أما غسله مرة فهو فرض لازم وأن الزيادة عن المرأة عن المرة فهذا فرض لا فرض ومعنى أنه ينبغي لك أن تغسل الأعضاء في الوضوء مرة وثلاثا إلا في النفس أعني مسح الرأس فيسن لك أن تمسح مرة واحدة كما سبق تفصيله في موضعه فالمقصود أن التثبيت يسمى على الكمال لا على الإنزام والإيجاب والله تعالى أعلم. يقول السائل ما حكم إحضار قراب في الحق في الحمام الأمر لغير صواب السنة؟ يقول ما حكم إحضار قراب في الحمام؟ لا يخطرك أن تأخذ الصابون والإسلام وتغسل به اليد اما ان تتكلف باحضار التراب فهذا فيه نظر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد هذه الطيبات التي اخرجها الله لعباده لاصاب منها تحمد الله ودام الله ان الله وسع في الامر يعني تساب فيه السنه والغسل لان المقصود ازاله الاذى فهذا يتحقق بالصابون كما يتحقق بالتراب. يقول السائل فضيلة الشيخ إني صدقة الله ثم يقول حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفست ذكري فهل أعيد وضوئي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي ذاك الله فهل ماذا صحيح؟ وإن كان صحيحا كيف درت التعارض من هذا الحديث الذي يرمي النبي السلام عن نفس الذكر بعد الحديث؟ في حديث الذي ذكرته، فهو حديث طلق بن عمير رضي الله عنه، وهو من جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينه فساله عن نصف الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو الا بضعه منك؟ قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على ان نصف الذكر لا ينقض الوضوء، واحتج الجمهور بموجبته في الصحيح من قوله عليه الصلاه والسلام، من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. قال: ماذا يدل على أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء، وأن حديث طلق الذي ذكرته؟ فقد أجاب العلماء رحمه الله بجوابين، أحدهما أن المراد به مس الذكر من فوق الثوب، أو الوجود حائل بين العضو والنصوص. والوجه الثاني وهو أقواهما أن حديث طلق متقدم، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجه المسجد، وكان ذلك رخصة في أول الأمر، وحديث بكرة وغيره متأخر، لأنها أسلمت بعد ذلك بكثير، وحكت عن النبي صلى الله عليه وسلم امره بالغسل، فدل هذا على انه منسخ. وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ياخذون بالاحدث فالاحدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث، فهذا هو اصح الوجوه ان الحديث وهل هو الا بضعه منك، او اما ان يراد به المنسخ الحائل، أو يراد به رخصة في أول الأمر منسوخ بما بعده، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: كان الترويش ينزع وضوء الجنابة في الحديث المذكور مع ذكر العلة في ذلك؟
نعم، إذا عين الإنسان جسده وهو ما يسمى بالترويش، إذا عين جسده بالماء وقصد بعد ذلك التهنئة أن يصلي، فإن ذلك يجزيه على تفصيل عند العلماء منهم من اشترط إمرار اليد على أعداء الوضوء حتى يتحقق الترتيب المشترط في الوضوء، ومنهم من قال بعلم الدراك. وبناء على ذلك فإنه إذا ما يعتبر غسل الجنابة مجزئا عن الوضوء، وعليه فإنه يجوز للإنسان إذا اغتسل من الجنابة وكان قاصدا ان يستبيح الصلاة بعد هذا الغسل، ان يجوز له ان يبصر مباشرة فيصلي، والله تعالى اعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من صحة هذا القول بان العبادة مقسمة الى ثلاثة انواع: القسم الاول عبادة الله لذاته سبحانه وتعالى، والثاني عبادة الله طمعا لرغبة في الجنة فقط، والثالث عبادة الله خوفا من عقابه ونار جهنم. وهل هذا هو قول اهل السنة والجماعة؟ واذا كان الجواب بالنفي، فما هي قول اهل السنة والجماعة تجاه هذه العبارة؟ وما نصيحتكم لمن يقسم العبادة بما من هذه الاقسام؟ هذه الاقسام نشأت عند الصوفية، وقالوا ان العبادة الكاملة ينبغي ان تكون ان تعبد الله بذاته، والعبادة الناقصة أن تعبده خوفا أو طمعا في رحمته، وهو قول مرجوح. وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك غيره من العلماء ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهم جميع، وبين أن الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثنى على أنبيائه والصالحين من عباده، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وأنهم كانوا يتنافسون في الطاعات خوفا ورجاء. فقال سبحانه وتعالى بعد أن قص خبر أيوب: وكذلك يونس ومكة وزكريا وغيرهم من أنبيائه. قال سبحانه: أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا من الخاسرين. فجمع لهم بين الصفتين: الرغبة في من عند الله، والرغبة من عذاب الله،
وكذلك وصل أهل الجنة فقال فتجاهى جنودهم عن باب وجههم ربهم خوفهم وطمعهم ورزقناهم فكلهم. فماذا هذه هي عبادة أحباب الله والصالحين من خلقه. وقد سميها بعض العلماء على هذا التقسيم وقال هذا من الحدث الذي أحدث بالصوفية وبلاطهم. وينبغي أن يسير الإنسان على نهج السلف وأن عبادة الإنسان خوف من عذاب الله وطمعه ورحمة الله. هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وذلك لا ينقص منزلة الإنسان عند ربه. والله تعالى أعلم. يقول السائل يا شيخ من معنى كلمة درويش؟ وهي صح أن يطلق على أهل الصبيان من هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟
إيش الشكر الثاني؟
يقول السائل يا شيخ ما معنى كلمة درويش؟ وهي صح أن يطلق على هذا المصطلح كان عند أهل الصبيان؟
يقول هذا الاصطلاح لأن قولك أن يطلق على أهل الالتزام نعم إذا كان ضرب عند بعض العلماء ويستخف ببعض أهل الطاعة بقومه ويطلق هذا الوصف عليهم فإنه يخشى على صاحبه يخشى على من يطلق هذا اللفظ على سبيل الاستخفاف بأهل الطاعة والانتقاص إليه يخشى عليه. فإن الله تبارك وتعالى لما قال المنافقين في غزوة تبوك ثم رأينا مثل قرائنا هائلا قرب بطونا وأقم عند اللقاء أنزل الله قرآن يتلى إلى من قيامه قل أبو الله لآياته لرسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أقم عز عن طائفة منكم يعذب طائفة وهي قراءة يحيدة عز عن طائفة وبقية القراءات يعز عن طائفة بصحة المجهول يعز عن طائفة. كل ذلك تسميه لقولهم. ولذلك قال العلماء ان هذا الوعيد الشديد نزل في هذه الطائفة لانه لا تقصد الاستهزاء باشخاص واعيانهم وانما قصدت الاستهزاء بالدين لذاته. فلذلك نزل فيه هذا الوعيد الشديد نسأل الله السلامة والعافية. فيخشى على من استهزأ بأحباب الله وخيرة عباد الله من الذين آثروا الالتزام وطاعة الله عز وجل يخشى عليه أن ينقطع الله وأن يسقط عليه صفة لا رضاء بعده. فإن الله عز وجل يحب عبادا أحب عبادا تختارهم بطاعته فلا يسخر منهم إلا من لا خلاق له ولا خير فيه. لذلك إذا أطلقت هذه الكلمة مراد بها هذا المعنى المستخف بعباد الله وبالأخلاق فإن قائلنا على خطأ عظيم. وأما قوله هل هناك صوفية حقة أو باطلة فإن لا نعرف إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سار عليه فهو السعيد ومن ضل عن هديه فهو الشقي الطريق. ولا نعرف ما به الصوفية ولا غيرها نعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الحكمة وهم الميزان نزل به الأقوال ونزل به الأفعال ونزل به الظواهر والبواطن فليس عندنا صوفية حقة أو باطلة نزل بناخر يصير عليه صار عليه صلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين هي نزل أهل الصغار وهي منهج أهل الصواب والرشاد وهي الفرقة الموجودة وأن التلبيس على العامة بقصد جدهم إلى هذه النحل والبدع والطرق وأن يلبس عليهم فيقال إن طعن العلماء في صوفية غير الصوفية التي نحن عليها. وهذا من تلبيس الحق بالباطل ليس منك إلا منهج واحد بذل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها في النار إلا واحدة هي التي تكون على مثل من أنا عليه وأصحابه. فمن سار على هذا النهج فحي ظنه وهو صاحب الصغار والرشاد من حيبه فإنه على ضلالة وهلاك وبعد من الله. والله تعالى أعلم.
كائن إذا وجدت الجرأة فصور الشاية ولم ترى الماء الموجود بالجسم فلم تقتسم علما أن هذا الفصور قد يكون فيلما أو مباعدة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن العبرة بخروج الماء فإن وجدت الماء ورأت وجد عليها الغسل وأما إذا لم ترى الماء ولم تجده فإنه لا غسل عليها بزاره بهذا النص ولحديث مسلم في صحيحه إنما الماء إلا الماء فلذلك لا يجب على المرأة أن تغتسل في هذه الحالة التي لم تر فيها أنني والله تعالى أعلم.
يقول السائل رجل لم يجد الماء وحضرة الصلاة والصلاة وبحث عن الماء ولم يجد ولكنه لم يتكلف بالبحث ثم صلى بعد انتهاء الصلاة وجد من مكان قريب الماء هل يجب عليه إعادة هذه الصلاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشخص في صلاة ولم يجد الماء وخاف خروج الوقت فتيمم ثم صحت صلاته ولم يجد الماء بعد خروج الوقت وأما إذا صلى قبل خروج الوقت ووجد الماء فللعلماء قولان وأنسبهما وأولاهما وأحرطهما أنه يغيب وإن كان القول بعدم إعادته لغوطية أو لغوط. أما الحالة الثانية أن يكون الماء في حكم موجود كأن يكون في حاضرة أو في مكان يتوفر له إن بحث أن يجده وقصر في ذلك وصلى دون أن يغتسل أو يتوضأ وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك لزمته الإعادة لأنه ترخص به الوجود بسبب الرخصة والله تعالى أعلم.
نتيجة السائل هل يكفي الذكر غير المتعمد ينقذ الوضوء؟ لماذا المرأة إذا وصلت إلى بيعة البيض رمزات ينقذ وضوءها؟ نفس الذكر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقذ للوضوء قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين نفس وآخر قالوا وبناء على ذلك فإنه إذا مس ذكره سواء على سبيل الشهوة أو بدون قصد كأن يقع ذات الخفت على ذلك العضو من بين قصد فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه وهذا القول هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق وإنما أطلق الحكم فقال من نفس ذكره فليتوضأ ومن يفرق بين نفس آخر ولأن الغالب أنه إذا نفسه أن يجد الشهوة من يدر بخلاف ذلك والحكم للغالب مما يدر لا حكم له وأن نفس المرأة لعلو سبيلها فقد نفس العلماء رحمه الله على انه يجب الانتقال لوضوئها لانه لا فرق بينه وبين غيره لاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الذكر قالوا ولذلك من نفس الانسان ذكر غيره كالطبيب يحتاج للمداوات منه ذلك فانه يجب عليه الغسل يجب عليه الوضوء قالوا فكذلك نفس المرأة لعلو سبيلها وقال البعض ان في ذلك مشقة لكن رب بان ذلك يجعل المرة مثلها والمشقة فيه محتملة والله تعالى اعلم.
يقول السائل ما رأيكم بالقول ان الاشعرية من اهل السنة والجماعة رغم ما عندهم من تأويل لا يطلب من اهل السنة والجماعة؟ المحسوب ان اهل السنة والجماعة الذين تنجو فرقتهم ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهم من سلم اعتقادهم وقولهم وعملهم والأشعرية عليها معاخذ في الأسماء في الصفات كما هو معلوم ومذهبهم خلاف الحق لأنه كما هو معلوم أن أصل حمل اللفظ على الحقيقة وتأويل الصفات وصرف ما عن ظاهرها خلاف هذا الحق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم ورؤى انه بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته
لذلك فإنه يعتبر تأويل هذه النصوص وإخراجها عن ظاهرها خارجا عن هذا الأصل. والله تعالى أعلم. يقول السائل: إني لا أستطيع أن أخشع في صلاتي من أحاول ولكن لم أستطع، وأحس في فراغ في صدري لأني كثير قراءة القرآن، ماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ أحيث الله شكرك أن تجده في نفسك من حرمين الخشوع فتسأل عن الطريقة التي تصل بها إلى الخشوع في صلاتك. أولا ينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك قلبا خاشعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن سأل الله تعالى قلبا خاشعا واستعاذ به من قلب لا يخشع منه مما تزنى ومن دغاء ما يسمع. فلذلك أول من ينبغي أن تفكر فيه سؤال الله عز وجل أن يهدك قلبا خاشعا يستحضر عظمته ويخشع من آياته ويرق لذاته. أما الأمر الثاني أخي شكرت بضعف ضعف منك، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته إذا وقف بين يديه أدلة وغاب ذو وخاف منه وغاب ذو سبحانه وتعالى بمن يموت أن يهاب. لذلك أخي بالله أدعوك بعد الدعاء أن تتعرف على الله الذي تريد أن تقف بين يديه، فلو عرفت الله بأسمائه وصفاته معرفة تدعوك أن تدله وتقدره دعي كذلك للخشوع بين يديه. فإذا جاءت آياته رطبها فؤادك وخشع لها قلبك، فهذا مغني من معروف معهود. كلما طور إيمان العبد كلما ازداد خشوعه لربه وخوفه من خالقه، والعكس بالعكس. تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته واعرف من ذلك الملك الذي تقدر من يديه تنزيه وتنزيه، فذلك ادعى لخشوعك. اما الامر الثالث ادعوك ان تتذكر وان تنظر في الايات التي تقرا وتسمع، فما من عبد يتذكر في القران الا اورث بالله عز وجل خشوعا جميلا، وما من قلب يحضر لتلك الايات الا وجد عظتها فيها في سمينه. ثم بين الله تعالى ذلك في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يخشع في صلاته أن يتدبر آيات القرآن. أمي بربك كيف لا تخشع وأنت تعيش مع أهل النار في جحيمها تصيحون ويستغيثون وفي آيات الجنون من حورها في مدين وفرج من رب العالمين ورضوان من مبشرين الدين. كيف لا يخشع القلب لذلك؟ كيف لا يخشع القلب اذا تذكر في قوله تعالى: مالك يوم الدين؟ فعرف من ذلك اليوم ومن هي من تحب فيه، فان ذلك يدعوه الى خشوع جهاده. فكيف لا يخشع القلب وهو يقول: اياك نعبد واياك نستعين؟ كيف لا يخشع القلب وكيف لا يرق الجهاد لهذه الايات التي لو نزلت على الجبال لم دكت لم هبت من خشيه الله، ولكنه المعاصي رامت على القلوب وحرمت بالخشوع بين يدي علام الغيوب. لذلك اخي بالله تذكر في ايات القران، تدبر فيها وعد كانك المخاطب بها. ولذلك السبب الذي جعل الكثير منا لا يتذكر بالقرآن ولا يتدبر منه يحس كأن القرآن يخاطب غيره. وقد كان السلف الصالح رحمه الله إذا ذكروا بآيات النور بكوا كأنهم أهلها، وكذلك إذا ذكروا بآيات الجنون تشوقوا وكأنهم أهلها، رجاء فيهم عند الله وخوف ورهبة لله. قال بعض السلف: والله ما عرفت نفسي على كتاب الله الا عبدت نفسي من الراسخين في النفاق. وهذا من حينما يتدبرون هذه الايات ويتفكرون في هذه العباد يحتقر الانسان نفسه. قرانا كتاب الله، قرانا صفاته المستقيم المفلحين، الذين يجوا صلاتهم خاشعين ويجدنا عن جسنا قل أن يخشع القلب بالنوض ربنا فرأنا صفات أهل الجنة من المسابقة بالخيرات والمسارعة إلى الطاعات ثم وجدنا من تلك الصفات فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلف مع الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة والجهاد في طاعة الله وعبين عنه في كل شيء احتقارا لتلك الطاعات في جلد رب البريات ونحن مع الإساءات والهجمين للسيئات نعد عن جسم في أعلى الدرجات. هذا هو الذي حجب عن قلوب خشوعها وأصبح العبد يقصد اليد ربه موقف الصواب الله. وكذلك أدعوك أن تجعل هذه الصلاة كأنه آخر صلاة تبدع بها الدنيا. صلوا بربك من لم يلك أن تسلم من صلاتك والله ثم والله ليس من تلك أن أقوم من مجلسي فكيف أؤمن لنفسي من أن ذكر من صلاتي. كان الصحابة والتابعين لهم بإحسان إذا وقفوا بيني وبين ملك الديان عبدوا ذلك آخر عهدهم بالدنيا ولذلك رقت القلوب وخافت من لقاء الله من غيوب لنجل هذه المواقف تشعي قلوب لربها وتجبن لخالقها. فأدعوك إلى تعاطي هذه الأسباب ثم أدعوك إلى الإقلال من المعصية فوالله من حجب القلب عن الخشوع بشيء مثل خبث وخبث المكتب وكثرة القيل والقال كثرة منهما وقلت خشيتنا لربنا فقلت خشيتنا لربنا بسبب هذه السيئات ذنوب البصر ذنوب اللسان ذنوب السمع هذه الذنوب دخلت الى القلوب فاظلمت القلوب من دخولها فاصبحت قلوبا بالآلاف تتذكر بالغباء ثم تستجيب ولا تجيب. فلذلك اخيه الله جلاد قلبك جلاد قلبك الذي يدعوك للخشوع بيني وبين ربك ان تبتعد عن هذه المعاصي فان تقبل على الله عز وجل. جرب والله ما راقبت لسانك ولا راقبت سمعك وبصرك وحفظت ذلك محافظه ترضي بها رحمه الله الا وجدت اثر ذلك في قلبك شئت ام ابيت. يقول السائل ما رأيكم في من يقول ان حديث من الماء من الماء حديث من توف بحديث اذا قعد الرجل غير شاذها الاربع وجب الغسل مثل زيادة المسلم وان لم يغسل. اما في الاستدلال الغسل واجب من حديث المؤمن رضي الله عنه هذا الذي ذكرته ان حديث من صوف صحيح وقد اشار الى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما صح بذلك الخبر انها رخصة في اول الاسلام ولكن لاحظ ان محل النسخ اسقاط المفهوم بمعنى محل النسخ انه لو جامع المرأة محل النسخ اسقاط الجسر على من جامع دون ايجام. واما بالنسبة لابن من له من كون الوجود اهل وجود غسل جنابة مركب على الماء فهذا يحتج به اهل العلم دائما وينكرون هذا الحديث لانه طرف ثاني في الحديث لم ينسخ وان لم ينسخ انه لا يجب على الانسان الغسل اذا جامع لم ينزل وهذا هو الذي نسخه حديث عائشة. وان العموم الباقي فانه باقي على الاصل لان حديث عائشة نسخ جزءا من الحديث وهو اذا جمع المرأة ولم ينزل. الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم.
جزا الله اكرم الشيخ خير الجزاء وجعل المفضل في منزل حسناته ونبدلك اخي المستمع على امر مقابلتك في الدرس القادم باذن الله ان كنت نعرف هذا الشريف وحيث بقي فيه متخلف وسبل اكمل الوالدين عنده.